بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. توقفنا الإخوة عند كلام ابن تيمية عن أدلة أهل الكلام، وهي المقاييس التي يستخدمونها في تقرير الألوهيات والعقيدة. وكما مر معنا، هناك ثلاثة مقاييس يستخدمونها، ويسمى بالدليل البرهاني، والدليل الخطابي، والدليل الجدلي. ويظنون أن هذه الثلاثة هي المذكورة في قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فبين ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرق بين الأقيسة المنطقية وما جاء في كتاب الله جل وعلا، فذكر كما مر معنا في الأوجه الثلاث المتقدمة أن أدلة القرآن توصل العبد إلى العلم النافع والعمل الصالح، فهي حقائق يقينية، ثم تورث في القلب خشية ومحبة لله جل وعلا، بخلاف المقاييس المنطقية الغاية منها الوصول إلى حقيقة تصدق بها، مجرد تصديق بشيء، ولا تورث خشية ومحبة لله جل وعلا. فهذا فرق أول، وجه أول بين أدلة القرآن وما يسمونه مقاييس وأدلة. النوع الثاني الذي ذكره، أو الوجه الثاني في الرد على هؤلاء والبيان الفرق بين ما ذكروه وبين يعني كلام الله جل وعلا، أن الله تعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال: ممكن أن نقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ذكر هذا في الوجه الثاني. نعم، قال: بعضهم يعترف بالحق ويتبعه، لكن عنده يعني جهل، فهذا يدعى بالحكمة، يوضح له الحق. وبعض الناس قال: يعترف بالحق لكن لا يعمل به، يعني عنده شيء من الهوى، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ الموعظة الحسنة، إلى وعظ، يعني أمر ونهي مع ماذا؟ ترغيب وترهيب، كما ذكر ابن تيمية. ثم بعض الناس لا يعترف بالحق أصلا، مع وضوحه لا يعترف، هذا عند عناد، فلا بد أن يجادل بالتي أحسن. قال: فهذا يجادل بالتي أحسن، لأن الجدال في مظنة الإغضاب. هذه كلمة جميلة لابن تيمية، يقول لك: الجدال في مظنة الإغضاب. طبيعة النفس البشرية، إذا حصل جدال بين شخصين هذا من مظنة الإغضاب، حصول شيء من الغضب، فلا بد أن يكون الجدال بالتي أحسن. قال: فإذا كان بالتي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل. ثم ذكر الوجه الثالث، أن كلام الله تعالى كله حق وصدق، يعني المقاييس في القرآن، الأمثال في القرآن التي تدل على توحيد الله كلها حق، المقدمات حق والنتيجة حق. أما المقاييس التي عند المناطق كما عرفنا، الدليل البرهاني أو القياس البرهاني، يقولون: ما الفرق بين هذه الثلاثة، البرهاني والجدلي والخطابي؟ يقول: البرهاني مقدمة إيش؟ يقينية، والخطابي مقدمته مشهورة، إذا كانت المقدمة المستخدمة في القياس مشهورة حتى لو ما كانت يقينية، يعني ممكن تحتمل خطأ لكنها مشهورة، يسمونه إيش؟ قياس خطابي. وإذا كانت مسلمة يسمونه قياس ماذا؟ جدالي، أن الخصم سلم بها يسمونه قياس جدالي. حتى لو كانت باطلة، حتى لو كانت غير يقينية، لكن القرآن كله حق وصدق. نعم. ثم قال الوجه الرابع أن هنا نكتة ينبغي التفطن لها فإنها نافعة، وذلك أن المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل لها وصف ذاتي وصف إضافي، فالوصف الذاتي لها أن تكون مطابقة فتكون صدقا، أو لا تكون مطابقة فتكون كذبا. وجميع المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدق والحمد لله رب العالمين. هو طبعا ذكر أمثال القرآن لأنها قريبا، قال والأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فالأقيسة العقلية في القرآن هي أمثال القرآن وغيرها من البراهين التي تستعمل في كتاب الله تعالى، مثل الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فهذه مقدماتها كلها مطابقة للواقع، والأمثال في القرآن لما تجد الصورة المذكورة تجد أنها صورة ما يختلف فيها يعني رجلان، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ما أحد من بني آدم يقول هؤلاء يستويان في راحة البال وطمأنينة القلب. فالمقدمات المذكورة في القرآن في أمثال القرآن في الأدلة في القرآن واضحة جدا كوضوح الشمس. قال وأما الوصف الإضافي، يعني هذا وصف ذاتي لهذه المقدمات أنها صدق ليست كذبا، ما تحتمل أن تكون عند زيد يقينية وعند عمر مشكوك فيها وعند خالد باطلة، لا ما تحتمل، عند كل الناس يقينية لأن القرآن يخاطب الناس جميعا، بخلاف أدلة المناطق وأقيسة أهل الكلام. فيقول وأما الوصف الإضافي فكونها، يعني هو الآن يتكلم عموما عن هذه الأقيسة سواء كانت قرآنية أو كلامية، فإذا كان الوصف لهذه المقدمات وصف إضافي، كيف وصف إضافي؟ قال فكونها معلومة عند زيد أو مظنونة أو مسلمة أو غير مسلمة فهذا أمر لا ينضبط، فرب مقدمة هي يقينية عند شخص قد علمها وهي مجهولة، فضلا عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمها. فكون المقدمة يقينية أو غير يقينية أو مشهورة أو غير مشهورة أو مسلمة أو غير مسلمة أمور نسبية وإضافية لها تعرض بحسب شعور الإنسان بها، ولهذا تتقلب المظنونة بل المجهولة في حقه يقينية معلومة، والممنوعة مسلمة بل والمسلمة ممنوعة. يعني هذا يختلف فيه الناس، أنت تشوف هذا مسلم أنا أشوف أبدا هذا ممنوع وهكذا. قال والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق لم يخاطب به واحدا بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات أو مشهور أو مسلم، بل مقدمات القرآن كلها يقينية باعتبار عامة الناس باعتبار العقل الصحيح والفطرة السليمة. قال فمقدمات الأمثال فيه اعتبر فيها الصفة الذاتية، ما ينظر إلى يعني الأمور النسبية في هذه المقدمات، بل معتبر فيها الوصف الذاتي أنها مقدمات حق وصدق. قال وهي كونها صدقا وحقا يجب قبوله، وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع، يعني كيف هذا الإنسان يصدق بهذا وهذا الإنسان يصدق بهذه الحقيقة، قال يمكن هذا يتنوع. فتتعدد وتتنوع، إذ قد يكون لهذا من طرق التصديق بتلك المقدمة ما ليس لعمر، مثل أن يكون هذا يعلمها بالإحساس والروية. هذا الإنسان علم صدق هذه المقدمة أو هذا المثل بالإحساس والروية، هو عايش هذا المثل مثلا، وهذا يعلمها بالسماع والتواتر كآيات الرسول، معجزات الرسول وقصة أهل الفيل وغير ذلك. فما كان جهة تصديقه عاما للناس أمكن ذكره جهة التصديق به كآيات الربوبية المعلومة بالإحساس دائما. آيات الربوبية، خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار، هذا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا ما يجهل أحد من الناس، أمر محسوس عندهم. وما كان جهة تصديقه متنوعا أحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون بها. وقد يقال في مثل هذا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم، يعني هذا يتنوع. قال: فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو عنده يقيني أو مشهور من اليقين أو مسلم منه. فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو عنده يقيني، نعم، أو مشهور من اليقين أو مسلم منه. وبهذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس إلى المستيقن، كما قلنا في القياس إيش البرهاني، والمشهور في القياس إيش خطابي، والمسلم في القياس إيش الجدلي، ليس ذلك وصفا لازما للقضية. نعم، ليس وصفا لازما، إنما هو إيش وصف إيش إضافي ونسبي، يعني هذا عند مشهور لكن هذا عند ليس بمشهور، هذا عند هذا الأمر مثلا سلام مسلم، أنا عندي ليس بمسلم. فمقدماتهم ليست يعني أمور يعني موصوفة بالصدق واليقين في ذاتها، وإنما هي أمور إضافية، حتى الشهرة وحتى المسلم به. قال: ليس ذلك وصفا لازما للقضية، بل هو بحسب ما اتفق للمصدق بها، وربما انقلب الأمر عنده. ويظهر لك من هذا أن ما يشهدون عليه أنه ليس بيقيني أو ليس مشهورا وليس بمسلم، ليست الشهادة صحيحة، إذ سلب ذلك إنما يصح في حق قوم معينين لا في حق جميع البشر. وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيني أو مشهور أو مسلم إنما هو في حق من ثبت له هذا الوصف. نعم، لذلك تجدهم يختلفون في هذه الأدلة، هذا يستدل بدليل على وجود الرب، وهذا يستدل بدليل آخر، وهذا يستدل بدليل آخر، كل بحسب يعني ما أدى به عقله. وأيضا القياس حق ثابت لا يتبدل، المقصود هنا القياس الصحيح، القياس الصحيح من الدين، كما قال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية تدل على القياس، اعتبروا يا أولي الأبصار، يعني بماذا؟ بالأمثال والنظائر، مثل ما حصل لبني النظير سيحصل كذلك بمن كذب الرسل، فهذا قياس واقع على واقع وهكذا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن كلمة عبرة في اللغة تدل على الانتقال من شيء إلى شيء، حتى العبرة التي في البحر وعبرة الدمع تنتقل وتسيل، فكذلك الاعتبار، أنك تنتقل من مثل إلى مثل آخر فتقيس هذا على هذا. فإذا كانت المقدمة يقينية صحيحة والقياس توفرت فيه الأركان، العلة صحيحة، فيكون حق لا يتبدل. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام، ونعم، وكل يعني مسكر خمر فهو حرام، هذا قياس خلاص لا يتبدل، ما في يوم من الأيام ينخرم هذا القياس مثلا. قال: وما يقول هؤلاء يتغير ويتبدل ولا يستمر. نعم، اللهم إلا في الأمور التي قضت سنة الله باشتراك الناس فيها من الحسابيات والطبيعيات، يعني إذا تكلموا في باب الرياضيات، الحساب والطبيعيات، نعم، هذه أمور ثابتة. لكن قال وهذان الفنان ليس مقصود الدعوة النبوية ولا معرفتهما ولا معرفتهما شرطا في السعادة ولا محصلا لها، وإنما المقصود الفن الإلهي. التعبير بالفن بمعنى النوع، يعني المقصود من العلوم هنا العلم الإلهي، ومقدمات القياس فيه هي من القسم الأول. نعم، من القسم الأول، يعني من الوصف الذاتي ليس الإضافي، يعني يكون يقيني لا يتبدل. قال الذي تختلف فيه أحكام المقدمات بالنسب بالنسب والإضافة، الله أعلم هو النوع الأول طبعا ما تختلف فيه الأحكام. نعم، لا يقصد بعد ذلك قياسهم أدري. فتدبر هذا فإنه خالص نافع عظيم القدر. نعم، ثم قال يوضح هذا الفصل أن القرآن، يعني إذن خلاصة هذا الوجه الإخوة أن يعني المقدمات التي في القرآن ثابتة لا تتغير وهي صدق وحق، أما مقدمات هؤلاء في قياساتهم هي إيش؟ إضافية نسبية، حق عند فلان باطل عند فلان. وذلك تجد مثلا الأشاعر عندهم دليل في إثبات الصانع، المعتزلة دليلهم يختلف، الفلاسفة دليلهم يختلف، كل فرقة دليلها يختلف عن الأخرى وإن كان بينهم تشابه، لكن يختلفون في هذه المقدمات. فهذا يدلك على يعني الاختلاف في حقيقة هذه المقدمات. قال ويوضح هذا الفصل أن القرآن وإن كان كلام الله فإن الله أضافه إلى الرسول المبلغ له من الملك. نعم نعم، قال أضافه إلى الرسول المبلغ له من الملك والبشر، فأضافه إلى الملك في قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس سورة التكوير، قال إلى قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذا جبرائيل، فإن هذه صفاته، نعم لا صفات محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واضح أن المقصود هنا رسول كريم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذه صفات جبريل. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، أضافه إلينا امتنانا علينا بأنه صاحبنا، وأيضا في هذا إقامة للحجة عليهم، يعني هذا صاحبكم الذي تعرفونه تعرفون خلقه فكيف تكذبون به. كما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين أو بضنين، قال فهو محمد بضنين، قال أي بمتهم من الظن، الظن يعني التهمة والشك، هذا على قراءة. قال وعلى القراءة الأخرى ببخيل، وهي قراءة نقرأ بها بضنين من الظن، يعني يظن بالوحي ويبخل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة أتم بلاغ، ويعني لم يشك في هذا أو لم يعني ليس بمتهم في هذا، قال بضنين وبضنين. وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا، يعني فسر الآية التي في هذه الآية وما هو على الغيب بضنين أو بضنين أنه جبرائيل، وهذا يعني خطأ. قال وهو العقل الفعال الفائض، هكذا يعني يصفون الرب، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه، فإن صفات جبريل تقدمت وإنما هذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما هو بقول شيطان الرجيم، لما أثبت أنه قول الملك نفى أن يكون قول الشيطان. وهذا من المناسبات الجميلة بين الآيات، يعني هذه من الأمور نستفيدها في التفسير، وهذا تجده كثيرا، يعني هذا يفيدك جدا لأن مثل هذه الآيات في تقرير النبوة والرسالة تتكرر كثيرا، وتنزيه القرآن من أن يكون من كلام من قول الشياطين، هذا كثير في القرآن. فتعرف هنا المناسبة، لأن القرآن جاء به الملك جبريل، فناسب لما أثبت أنه قول الملك نفى أن يكون قول إيش ما يضاده وهو قول الشيطان. كما قال في الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين. نعم، فتعرف الآن الربط بين هذا وهذا، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إلى قوله: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرون كاذبون. قال: وأضافه إلى الرسول البشري في قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فنفى عنه أن يكون قول شاعر أو كاهن، وهما من البشر، كما ذكر في آخر الشعراء أن الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم كالكهنة الذين يلقون إليهم السمع، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. فانظر إلى يعني النظائر في القرآن الكريم كتابا متشابها. فهذا الموضع في الحاقة يشبه الموضع الذي في الشعراء. ثم تأمل إلى دقة ابن تيمية في التفسير وفهم حقائق القرآن. قال: فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر، يعني الكاهن أو الشاعر، لما نفاهما علم أن الرسول الكريم هو المصطفى من البشر، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. كما أنه في سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك فنفى أن يكون قول شيطان الرجيم، علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة. وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة وإلى هذا تارة دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء، لا إضافة إحداث لشيء منه أو إنشاء كما يقوله بعض المبتدعة الأشعرية، من أن حروفه ابتداء جبريل أو محمد مضاهاة منهم في نصف قولهم لمن قال إنه قول البشر. نعم، من مشركي العرب ممن يزعم أنه أنشأه بفضله وقوة نفسه، ومن المتفلسفة الذين يزعمون أن المعاني والحروف تأليفه لكنها فاضت عليه، كما يفيض العلم على غيره من العلماء. عرفنا؟ هذا استنباط جميل من ابن تيمية في الرد على من نفى الكلام الحقيقي، وفيه رد على الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي. فيقول ابن تيمية: لما أضاف القرآن تارة إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم وتارة إلى الرسول الملك جبريل، علم أن هذه الإضافة ليست إضافة ماذا؟ إنشاء، يعني ليس هذا من نفس الرسول هو الذي أحدث هذه الألفاظ، ولا كيف تضاف إلى شخصين؟ يعني تضاف إلى الملك تارة وإلى محمد تارة. فعلم أن ليس المقصود من الإضافة قول رسول أن هذا هو الذي أنشأ هذه الألفاظ حقيقة، لا، وإنما هي إضافة بلاغ وأداء، رسول بلغ هذا الكلام فأضيف إليه. أنت نقلت رسالة ملك معين فقيل هذه رسالة محمد مثلا، رسالة عبد الله، رسالة عبد الله مثلا، هو ليس الذي كتب هذه الرسالة لكن لأنه نقلها وحملها فأضيفت إليه. كما تعرفون الإضافة تكون لأدنى ملابسة. فهذا يدل على أن القرآن ابتداء ليس من إنشاء جبريل ولا إنشاء محمد، إذن هو ألفاظه ومعانيه من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، بخلاف قول بعض أهل البدع. ذكر قول الأشاعرة هنا أن حروفه ابتداء جبريل أو محمد، يعني هم يقولون كما تعرفون كلام نفسي، يعني حقيقة هذه الألفاظ عندهم لم يسمعها جبريل من الله والعياذ بالله، هذا حقيقة قول هؤلاء الذي يقول بالكلام النفسي. إيش معنى كلام نفسي؟ يعني والعياذ بالله هكذا يصفون القرآن أن مجرد كان هذه المعاني كانت يعني عند الله جل وعلا، فلم يسمع جبريل شيئا من الله، وإنما يعني جعل في نفس جبريل هذه المعاني فعبر بها وتكلم بها لمحمد، فتكون من إنشاء جبريل، أو يقولون من إنشاء محمد ألهمه فقال مثل هذه الألفاظ، فجعل قولهم نصف قول من قال إنه قول البشر، يعني ما بقي إلا أن يقولوا أيضا المعنى منه، قالوا الألفاظ منه فما بقي إلا المعنى، ولذلك قال نصف قولهم لمن قال إنه قول البشر. أو المتفلسفة الذين يزعمون، لأن الفلاسفة أصلا عندهم الرسول ليست النبوة يعني من الله تعالى، وإنما النبوة كسبية، يعني الإنسان لما يكون عنده قوة نفسية وغير ذلك يعني تفيض منه العلوم، وهذه درجة الأنبياء، فاضت من عندهم علوم وكلام يعني عظيم فارتقوا إلى هذه المرتبة. فالكلام والألفاظ والمعاني كلها يعني من نفس الرسول ليس من الوحي، فهذا في إنكار طبعا للنبوة والوحي، هذا قول فلاسفة في النبوات في الحقيقة لا يثبتونها. قال فالكاهن مستمد من الشياطين، أو مستمد من الشياطين، فالكاهن مستمد يأخذ مادته وكلام من الشياطين، والشعراء يتبعهم الغاوون، وكلاهما في لفظه وزن. أنا سبحان الله انظر إلى دقة ابن تيمية لماذا قارن بين الكاهن والشاعر، قال كلاهما في لفظه وزن، هذا سجع وهذا نظم، وكلاهما له معان من وحي الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن كان هذا يعني رفعه فيه نظر، نعم قال وقال همزه الموتى ونفثه الشعر، قال نفثه الشعر، يعني هذا ثابت تفسيره عن السلف، فسروا نفث الشيطان بالشعر، فهذا يدلك على أن هناك ترابط بين الشعر الفاسد وبين الشيطان. قال ونفخه الكبر، وقوله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم ينفي الأمرين، كما أنه في السورة الأخرى يعني ينفي أنها كهانة وأنها شعر، كما أنه في السورة الأخرى قال وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن، وكذلك قال في الشعراء وما تنزلت به الشياطين مطلقا. ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين بأنه أفاك أثيم، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون، فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين إلا إذا كان أحدهم كذابا أثيما، فالكذاب في قوله وخبره، والأثيم في فعله وأمره، أفاك كذاب هذا في قوله، وأثيم كثير المعاصي والآثام في فعله. قال وذاك والله أعلم، يعني ليش ابن تيمية يبين هنا لماذا الأفاك يعني الكاهن واضح أن مادته من الشيطان، لكن قال القرآن لم يدل بظاهر على أن الشعر يعني من الشياطين أيضا، لكن يقول قال وذاك والله أعلم لأن الشعر يكون من الشيطان تارة ويكون من النفس أخرى، هذا تحليل دقيق للشعر الفاسد، يقول الشعر يكون من الشيطان تارة ويكون من النفس يعني نفس الأمارة بالسوء أخرى تارة أخرى، كما أنه إذا كان حقا يكون من روح القدس، أيضا الشعر إذا كان حقا يكون من روح القدس من الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لحسان بن ثابت رضي الله عنه اللهم أيده بروح القدس، وقال اهجهم أو اهجهم وهاجهم وجبرائيل معك، نعم فتم كيف قال جبرائيل معك، قال اللهم أيده بروح القدس، وهذا يشبه يعني حديث ابن مسعود وإن كان الأقرب والله أعلم وقفه إن للشيطان لمة في قلب العبد وإن للملك لمة، تأمل كيف قال: إن للملك لمة في قلب العبد وللشيطان لمة. قال: فلمة الملك، إيش معنى لمة الملك؟ قال: فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق به. يعني لما تجد نفسك، يعني سبحان الله، تجد هكذا الله تعالى يفتح لك معاني، وربما تقول يعني شعرا طيبا أو كلاما طيبا أو خطبة طيبة أو توفق في كلامك، فيكون هذا من يعني ولاية الملك لك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه أمور غيبية الله تعالى أعلم بها، لكن جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت هذا عن ابن مسعود ويروى مرفوعا. قال: وإن ولمة الشيطان إعاد بالشر وتصديق به، مثل الوسوسة. فكذلك الشعر هنا قال: فلما نفى قسم الشيطان نفى قسم النفس. نعم، لما نفى قسم الشيطان الذي هو إيش؟ الكهانة. نفى قسم النفس، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ولهذا قال: يتبعهم الغاوون والغي اتباع الشهوات التي هي هوى النفوس. هوى النفوس، فلما كان إخوة يعني منبع الشر إما من الشيطان وإما من نفس الأمارة بالسوء، والأمر الذي يتعلق بالوحي يعني ما يضاده، الذي يكون من قبل الشيطان هذا الكهانة، والذي يكون من قبل النفس الأمارة بالسوء هذا الشعر الذي فيه اتباع لهوى النفوس. ولهذا قال أبو حيان: ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. عرفنا؟ قال: ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك، يعني من نفسك الأمارة بالسوء. انتبه، إذا خطر في بالك شهوة مثلا فأحبته نفسك ليس لأجل الله أو لأجل الدار الآخرة، لأجل الدنيا، لأجل شهوة، هذا الفعل الذي خطر في بالك ما له علاقة بالدين وليس له باب مثلا يعين على طاعة الله، مجرد أمر نفسي شهواني، فهو من نفسك الأمارة بالسوء فانهها عنه. تعرف أن هذه خاطرة سيئة. وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك. ما كان لنفسك، ما كان من نفسك يعني أيضا خاطرة من نفسك، لكن كرهته نفسك لنفسك، لأنه ليس في حضل النفس، فكرهته النفس. تقوم في الليل وتصلي تكره النفس مثل هذا، ابتداء طبعا تصوم النهار تكره النفس مثل هذا، تقيد نفسك تقرأ كتابا في جلسة النفس تكره مثل هذا. فاعلم، قال: فهو من الشيطان. لا، أو نحن فهمنا خطأ هنا، ظنيت أن هذا يعني قال: فكرهته نفسك لنفسك. نعم، وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه. المهم، على المعنى الذي ذكرت أولا، ممكن يقال أن إذا كرهت النفس شيئا يعني من الخواطر، فتعلم أن يعني هذه نفس أمارة بالسوء لا تريد لك الخير، فلا بد أن تجاهدها. أما الكلام هنا يقول: ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه، يعني هذا من إيش؟ النفس الأمارة. هو كان يريد أن يفرق بين يعني ما الخواطر التي تكون من النفس الأمارة والخواطر التي تكون من الشيطان، وهذا شيء يعسر، لكن نقرأ الكلام مرة أخرى. يقول: ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. نعم، وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه. يعني فكرهته نفسك، هو عموما نفس الأمارة بالسوء ما تكره ما يوسوس الشيطان للعبد، يعني هي مع الشيطان يعني على العبد، يتظاهران على العبد على فطرته السليمة وعلى عقله وعلى يعني تأييد الملائكة له، والله أعلم. والتفريق بين هذا وهذا يعني يعسر على الإنسان أن لا، هذه خاطر الشيطان وهذه خاطر نفس الأمارة بالسوء، كلاهما يعني قرينان على الشر والعياذ بالله. قال فهذا والله أعلم سبب ذلك. نعم، فهذا والله أعلم سبب ذلك، كما ذكر يعني أن الجمع يعني هذا من أوجه الجمع، أمر لطيف يعني، ممكن أن يعني حتى يذكر هذا في تفسير هذه الآيات مثلا، أن نفى الكهانة ونفى الشعر عن القرآن، لأن هذا يعني من الشيطان وهذا من النفس الأمارة بالسوء، أو من يعني هوى النفس، الشعر من هوى النفس. ثم زاد الأمر يعني بيانا يقول: وأما التقسيم إلى الكاهن والشاعر من جهة المعنى فهو والله أعلم، لأن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والكاهن يخبر بالغيوب مخلطا فيه الصدق بالكذب، لا يأتون بالحق محضا. وإذا ألقى الشيطان في أمنيته في أمنية أحدهم شيئا في القلب لم ينسخ منه، بل أكثرهم كاذبون، كما قال تعالى وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكهان، كما قال لما قال: إنهم يزيدون في الكلمة 100 كذبة. بخلاف الرسول والنبي والمحدث، المحدث يعني الملهم مثل عمر رضي الله عنه، إن منكم محدثون، فقال كما في قراءة ابن عباس وغيره: فإن الله ينسخ ما يلقي الشيطان. يعني هذا من باب التفسير، يعني قراءة من باب التفسير، سمى قراءة شاذة لكن من باب التفسير. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال: والقراءة العامة ليس فيها المحدث، إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأ، يعني المحدث ليس كالنبي معصوم، لا هو محدث يمكن يصيب يمكن يخطئ. قال: ويدخل الشيطان أو يدخل الشيطان في أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ، بخلاف الرسول والنبي فإنه لا بد من نسخ ما يلقي الشيطان وأن يحكم الله آياته لأنه حق. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته. هذه الآية فيها خلاف كثير وكلام طويل المفسرين، لكن على هذا الكلام الذي ذكر ابن تيمية أن الشيطان قد يلقي مثلا في يعني كلام الرسول شيئا مثلا من الباطل، فلكن لا يبقى أبدا، مستحيل أن يبقى، لأن الله عصم الرسل وعصم وحفظ رسالته. قال لذلك قال: ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فقال: فإذا هذا لابد من إذهابه. أما المحدث قال: والمحدث مأمور بأن يعرض ما يحدثه أو يحدثه ما يحدثه على ما جاء به الرسول. يعني المحدث إذا ألهم بمعنى نقول خلاص 100% حق، ما تدري لعل هذا من نفسك الأمارة بالسوء، أنت لست بمعصوم، مسلم مثلا تقي وعالم جليل، لكن قد يزل قد يخطئ، فما يقول لا أنا يعني ملهم وأنا يعني دائما أصيب، لا. قال: ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث في قصة الحديبية وقصة موت النبي صلى الله عليه وسلم وقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان، فأزاله عنه نور النبوة. نعم، لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الآراء التي ذهب يعني إليها في هذه القصص، كما تعرفون قصة الحديبية لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ إن ما يعني استوعب مثل هذه الشروط في الظاهر أنها ضد المسلمين، وهو المحدث رضي الله عنه. لكن تأمل، يعني لما كشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق، يعني إني رسول الله وهو ناصري، ف يعني أتبع ما يوحى إلي. وتأمل كيف أن الصديق رضي الله عنه أجابه بمثل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق درجة فوق الملهم والمحدث. وقصة موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، عمر رضي الله عنه من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم المصاب ما أطاق الخبر، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وسيرجع. لما جاء أبو بكر وتلى الآيات صعق عمر وسقط على رجليه ركبتيه. ثم كذلك اختلاف مع حكيم بن حزام في قراءة، تعرفون القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأ حكيم بحرف وعمر حفظ بحرف آخر، فأخذه من تلابيبه كيف تحرف القرآن، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال نعم هكذا أقرأتك وهكذا أقرأتك وكما قال. فإذا جاء نور النبوة زالت هذه يعني الأمور التي يلقيها الشيطان. قال وأما الشاعر، نعم، إذن الكاهن يخبر بالغيوب يعني عنده من باب التصديق والكذب، والشاعر قال وأما الشاعر فشأنه التحريك للنفوس. التحريك للنفوس فهو من باب الأمر الخاص المرغب، فلهذا قيل فيهم يتبعهم الغاوون، فضررهم في الأعمال لا في الاعتقادات. وأولئك يعني من الكهان، ضررهم في الاعتقادات ويتبعها الأعمال، ولهذا قال أفاك أثيم. سبحان الله، شوف الدقة كيف. أفاك يعني هذا ضرر في العقيدة يكذب، ثم أثيم أن فساد العقيدة يتبعه فساد في العمل. أما الشاعر فيحرك النفوس بكلام باطل أو حق ما يهمه، المهم يعني يثير فيها شيء من المحبة، شيء من البكاء، شيء من الفرح وهكذا. ومعنى الكهانة والشعر موجود في كثير من المتفلسفة والمتصوفة والمتكلمة والمتفقهة والعامة والمتفقرة الخارجين عن الشريعة، الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة ويحركون النفوس بالشعر ونحوه، وهم من أتباع المتنبئين الكذابين، لهم مادة من الشياطين كما قد رأيناه كثيرا في أنواع من هذه الطوائف وغيرها، لمن نور الله صدره وقذف في قلبه من نوره. يا سبحان الله. إذن عندنا هذا معنى جميل في قوله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نعم، كما قلنا الكاهن من جهة يعني العلم، علم فاسد كذب، والشاعر من جهة العمل ويعني اتباع الهوى. فنفع عن القرآن يعني كل هذه الأمور الباطلة التي تتعلق بالكلام، فهو كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة إما مجردة أو إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية، يعني صابئين ما تهودوا ولا تنصروا أو مالوا إلى اليهودية والنصرانية. طبعا كما تعرفون كلمة صابئ يعني كانت تطلق على ماذا؟ يعني الذي يترك دينه ويسلم يدخل في دين محمد يقال عنه صابئ، تشبيها لهم بالصابئة الذين إيش كأنه لا دين لهم. والصابئون الأصل أنهم على الفطرة موحدون، مثل ما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. فالصابئون الأوائل يعني الذين هم على الفطرة ما لهم دين على الفطرة، هذا يسمى بالصابع. لكن هؤلاء بعد ذلك يعني اختلفوا فيما بينهم، منهم من تهود ومنهم من تنصر ومنهم من عبد الكواكب ومنهم من يعني التزم ببعض الشعائر، يعني بحسب يعني اتجاهات مختلفة اتجهوها. قال: وإما منحرف إلى يهودية أو نصرانية من أهل المنطق والقياس الطالبين للعلم والكلام، ومن أهل العمل والوجد الطالبين المعرفة والحال، أهل الحروف وأهل الأصوات، سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين، كل منهم سلك طريقا، مثل ما إما طريق القياس والمنطق وأهل الكلام، أو طريق إيش العمل والوجد وطريق المتصوفة. قد يسلك بعضهم هذا في وقت وهذا في وقت، وربما جمع بعضهم بين الطريقين، وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين، وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين، كما يذكروا جماعات، يعني يظنون أن الوصول إلى الله ما يكون إلا من خلال هذين الطريقين فقط. والطريق إلى الله طريق واحد، طريق العبودية، الإخلاص والمتابعة، لكن هؤلاء ضلوا الطريق. قال: كما يذكره جماعات مثل ابن الخطيب ومن نحى نحوه، بل مثل أبي حامد، يقصد الغزالي لعله، نعم، لما حصر الطرق في الكلام والفلسفة الذي هو النظر والقياس، أو في التصوف والعبادة الذي هو العمل والوجد، ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة، نعم، ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف، ولم يذكر غير هؤلاء نعم الأصناف الثلاثة، بل أبو حامد لما ذكر في المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال أحواله في طرق العلم وأحوال العالم، ذكر أن أول يعني سبحان الله هنا يذكر تجربة أبو حامد الغزالي رحمه الله، هو في آخر حياته يعني رجع إلى منهج أهل السنة عموما، لكن كان قبل ذلك يعني بين أهل الكلام والتصوف وأعمال القلوب. قال: وذكر أبو حامد الغزالي أن أول ما عرض له ما يعترض طريقهم أو ما يعترض طريقهم، وهو السفسطة يشبهها أو نعم بشبهها، أنا أقول وهو السفسطة، سفسطة كما قلنا يعني الجدل العقيم بلا دليل، بشبهها المعروفة، وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شهرين، هو فيهما على مذهب السفسطة، ما يعرف دينه ومتذبذب بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال. انظر إلى دقة ابن تيمية وانصافه مع هؤلاء، يعني هذا حال لكن ما ينطق بهذا، لا، يقول أنا مسلم ولا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن من الداخل بسبب إيش؟ أنهم كما عرفنا عندهم أول واجب النظر وكذا، والقياسات التي يسلكها في إثبات الصانع يختلف فيها الناس، فظل هكذا عايش في حيرة مدة شهرين حتى شفى الله عنه ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، شوف تجربة أبو حامد، يقول: بل بنور قذفه الله في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة، يعني سبحان الله لا ظنه لما وصل إلى اليقين والاطمئنان أن هذا بسبب أدلة، لا، بسبب مجرد شيء ألقي في صدره، هكذا يقول عن نفسه. يعني نعم هذا قد يحصل، الله تعالى تداركه برحمته، فكأنه أذهب عن هذه المقاييس العقلية وجعل على الفطرة، هذا نور الفطرة. ثم قال يعني استنتج هو أبو حامد من هذا الحال الذي هو فيه، ثم قال انحصرت طرق الطالبين عندي في 4 فرق. المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. فرق الباطنية من غلاة الرافضة و نعم والإسماعيلية وغيرهم، والفلاسفة وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان وقريب من المتكلمين، المتكلمون أتباع للفلاسفة، والصوفية يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المكاشفة والمشاهدة. فقلت في نفسي، يعني هذا كل كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، يقول الحق لاعد هذه الأصناف 4، فأولا هم السالكون سبل طريق الحق، فإن سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. ثم ذكر أن المقصود الكلام أن مقصود الكلام وفائدته الذب عن السنة بالجدل، لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطني باطل، هذا واضح، تم بأمور يعني فيها تحريف للدين، وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر، والحق منها لا يفي بالمقصود. فدار الأمر الآن بين إيش؟ أهل الكلام والصوفية. ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم وعمل، فابتدأ بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي، حتى طلع على كنه مقاصدهم العلية أو العلمية. نعم العلمية، وطبعا هذه فيها حق وفيها باطل إخوة، يعني هذه الكتب فيها حق وفيها باطل. ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال، يعني أصحاب عبادات قلبية وأحوال لا أصحاب إيش علم ومناظرة وأقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك. قال وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله وبالنبوة وبالإيمان وباليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي بالله لا بدليل معين مجرد بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى. سبحان الله، هذا الذي يعني يجعله قريب من الحق. وذكر أنه تخلى 10 سنين، يعني اعتزل الناس، اعتزل مجالس 10 سنين في خلوة في نفسه مع نفسه في ذكر لله وعبادة لله، إلى أن قال انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع أو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركات وسكنات في ظاهرهم وباطن مقتبسة من مشكات نور النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها وهي أول شروط تطهير القلب بالكلية عما سوى الله؟ نعم، ماذا يقول قائل في طريق طهارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله، ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله؟ هكذا انتهى كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، قلت يستفاد من كلامه أن أساس الطريق هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قررته غير مرة، وهذا أول الإسلام الذي جعله هو النهاية. انظر إلى كلام ابن تيمية، يعني يقرب هذا الكلام الذي يقول فيه أبو حامد أنا رسخ في نفسي الإيمان بالله لا بدليل معين بل بمجرد بأسباب وقرائن وتجارب. ابن تيمية الآن يعني يصوغ كلامه بصياغة شرعية وبين الحق فيه من الباطل، فيقول يعني لما يقول هنا مثلا طريق هؤلاء تطهير القلب بالكلية عما سوى الله واستغراق القلب بذكر الله، طيب هذا معنى التوحيد، يعني من معاني التوحيد الكامل لا إله إلا الله. قال وهذا أول الإسلام الذي جعله هو النهاية، وبينت الفرق بين طريق الأنبياء وطريق الفلاسفة والمتكلمين، لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة، لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين. وانظر في قول من العارفين، تأمل، لأن للأسف بعض أهل السنة عنده شيء من الجفاء في باب العبودية لله وأعمال القلوب، تجد عنده حرص على الظاهر لكن فقر في الباطن، ما عنده ذكر لله ولا زهد في الدنيا ولا إقبال على الآخرة ولا قيام ليل، فيعاب عليه يعني، لكن عصمه الله بالسنة. فابن تيمية يقول لم يعرف هؤلاء لما رأوا بعض الفقهاء أو المتفقهة ليس عندهم تلك أعمال القلوب، فظنوا أنهم بعيدين عن إيش طريق الحق، فهو ما عرف طريقة أهل السنة من العارفين، يعني من كان عنده توحيد وعلم بالله جل وعلا وخشية لله جل وعلا، فلهذا لم يذكرها، وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق. نعم، يعني كما مر في كلام أبي حامد يعني فيه حق وفيه باطل، فالطريق الحق هو طريق أهل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية هم الجماعة، وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما روي في بعض الروايات من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا كتاب الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم من هذه الأمة؟ الصحابة رضي الله عنهم، طريق الصحابة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وهذا الطريق يعني فيه جمع بين الظاهر والباطن، لكن تأمل إلى تجربته، يعني سبحان الله لما يعني خلى بنفسه 10 سنين انظر كيف انكشف له شيء من يعني العلم بالله، ونحن ما نقول بمثل هذا الشيء المبتدع، لكن نقول أيضا الإنسان لابد أن يجعل لنفسه شيء من يعني الخلوة بنفسه والتعبد لله في قيام الليل في الاعتكاف في رمضان في يعني عدم الإكثار من خلطة الناس، هذه أمور لا شك أيضا موجودة عند أهل السنة والحمد لله، وهي من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والسهر ردي أو إيش والسهر وردي، نعم الحلبي المقتول، سلك النظر والتأله جميعا، لكن هذا صابئ محض فيلسوف لا يأخذ من النبوة إلا ما وافق فلسفته بخلاف ذينك وأمثالهما، يعني الغزالي وابن الخطيب. ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء كجمهور المتكلمين الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية، من انصافق حتى قال بعض الحنبلية أصحابنا ترى عندهم مثل هذا، مثل ما تعرفون مثل ابن عقيل وغيره. ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة والتجرد والتصوف ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق مثل عبد الله الفارسي والعفيف التلمساني ونحوهما. ومنهم من قد يجمع كالصدر القونوي ونحوه، والغالب عليهم على المتصوفة يعني عالم التوهم. نعم، فتارة يتوهمون ما له حقيقة وتارة يتوهمون ما لا حقيقة له، كتوهم إلهية البشر وتوهم النصارى وتوهم المنتظر، أو نعم توهمون المخلص المنتظر وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أو يدبر أمر السماء والأرض، والعياذ بالله هذا الشرك حتى في الربوبية. ولهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل، وهذا ما يكون إلا بالأوهام، يعني إيش اللي يناقض صريح العقل إلا الوهم والظن الفاسد. ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات، هذا الذي يخلو لكن بدون علم، نعم مثل ما يقولون العزلة، يعني شوف أولها عين وثانيها زاي، حرف الزاي، يقول العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة، هكذا يقولون. فلا بد للذي يخلو بنفسه ما يكون مشابها لهؤلاء، يكون عنده علم، وما يخلو إلا في زمان يعني يستدعي هذا الأمر، أما إذا كان الزمان يستدعي مخالطة الناس وهذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، خالط الناس صبر على أذاهم كما في الحديث، هذا خير، المؤمن الذي يخالط الناس صبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا صبر على أذاهم، إلا إذا خاف على نفس الفتنة وكانت المصلحة أعظم في الخلوة، هذا ما يعلم إلا بالعلم، فهنا يأتي العلم، وإلا تكون زلة منه إذا خلى بنفسه وحرم الناس من خيره. وفي الوقت نفسه إذا كانت بدون زهد يخلو لكن مع تعلق قلب بالشهوات تكون علة، ما الفائدة منها إذن؟ فيترك مثلا الزواج ويترك كذا ويخلو بنفسه، وفي نفسه نفس يعني هذه طبيعة بشرية تريد هذه الشهوات، فتكون بقدر، تكون بحدود وضوابط. قال: أصيب هؤلاء بماذا؟ بثلاث توهمات، أحدها أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا، شوف كيف الغرور، كيف الشيطان ينفث في نفسه، يقول خلاص أنت تعبد الله ليل نهار، أنت أفضل من غيرك. والثاني أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض الذي يذهب عنده ويلازمه. والثالث أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب، يصل إلى مطلوبه بدون سبب، وأكثر اعتماده على القوة الوهمية، فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة، كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا بل سلكوا الصابئية. لعلنا يعني نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.